من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. زار وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامزفيلد مصيف صلاح الدين الظهر اليوم، واجتمع أكثر من نصف ساعة مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وعقب الاجتماع عقد بارزاني ورامزفيلد مؤتمرا صحفيا مشتركا. رحب بارزاني في مستهله برامزفيلد. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري.
وأضاف البارزاني: هذا يوم تاريخي ونعتبرها زيارة مهمة ودليل على التحالف الحقيقي الموجود بين الشعب العراقي وخاصة شعب كردستان وأمريكا، وتعبر عن نضالنا المستمر والمشترك في بناء عراق ديمقراطي وفيدرالي وتعددي. ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي: كنت في زيارة إلى قواتنا المرابطة في المنطقة ورأيناها فرصة لزيارة القيادة الكردية وكذلك لتقديم الشكر على التنسيق والتحالف الذي كان بيننا أيام حرب حرية العراق. وأوضح رامزفيلد في المؤتمر الصحفي أن قرار الانسحاب الأمريكي من العراق بيد الرئيس الأمريكي جورج بوش والحكومة العراقية، وقال: هناك العديد يتحدثون عن انسحاب الجيش الأمريكي من العراق، ولكن قرار الانسحاب بيد الرئيس الأمريكي والحكومة العراقية وبعدما يستتب الأمن ويزيل التهديد عن الكيان العراقي وعلى وحدته، عند ذلك سيتم الانسحاب. ومن جانبه وفي معرض رده على سؤال عن موقفه من مشاركة القيادات البعثية السابقة في الحكومة العراقية الحالية، قال البارزاني: نحن في اجتماع لندن للمعارضة العراقية رفعنا شعار المصالحة الوطنية ونحن الآن على نفس الموقف، ولكن هذا لا يعني أننا سنصالح مع الذين مارسوا الحكم وشاركوا في عمليات الإبادة في زمن النظام العراقي السابق، فهؤلاء يجب محاكمتهم. وأضاف البارزاني: أما الآخرون الذين لم يشاركوا في ارتكاب الجرائم فيجب منحهم الفرصة ولكن ليست في مواقع قيادية في الحكومة. وردا على سؤال حول موقف أمريكا من وصف بعض الأطراف العراقية البيشمركة الكردية التي تحالفت مع القوات الأمريكية في الحرب على العراق بالميليشيا، أجاب وزير الدفاع الأمريكي: موضوع البيشمركة متروك للشعب العراقي وخاصة عند وضع الدستور، فهم من يقررون كيفية معالجة مثل هذه المواضيع. وتابع رامزفيلد: أدعو أعضاء الحكومة العراقية الجديدة عدم محاولة تسييس قوات الأمن والشرطة وإنما الاعتماد فقط على قدراتهم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامزفيلد الذي وصل إلى بغداد اليوم بزيارة مفاجئة حذر الحكومة الجديدة من عمليات التطهير السياسية والمحاباة، وقال إن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى غياب الثقة وفساد الحكومة. كما حذر رامزفيلد من أي تعديل في الجدول الزمني للعملية السياسية، قائلا إن الولايات المتحدة تعارض أي تأجيل خاصة في وضع دستور جديد بحلول منتصف آب وإجراء انتخابات عامة في كانون الأول المقبل. واجتمع رامزفيلد في بغداد بالرئيس العراقي جلال طالباني وبرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري الذي وعد بعد الاجتماع بمحاربة الفساد، مشيرا في تصريحاته للصحفيين إلى أنه لا ينكر وجود تحديات، وأضاف أنه واثق من تشكيل وزارات جيدة جدا حسب تعبيره يعمل فيها خبراء أكفاء، وقال أنه أعطى ضمانات بمحاربة الفساد وأعرب عن أمله في توفير مرحلة انتقال سياسي مستقرة. وكان رامزفيلد أعلن قبل اجتماعه إلى القيادة العراقية الجديدة أن التعيينات الحكومية يجب أن تكون لمصلحة العراق ولا يكون أساسها الولاءات الحزبية أو تمنح كمكافآت أو تحجب كعقاب. أعلنت الحكومة العراقية أن اعتقلت مسؤولا سابقا في حزب البعث وأحد منظمي ومولي الهجمات التي يقوم بها مسلحون. وذكر بيان عراقي حكومي أن قوات الأمن العراقية اعتقلت فاضل إبراهيم محمود المشهداني الرئيس السابق للمكتب العسكري في بغداد خلال عملية مداهمة لمزرعة شمال شرق العاصمة. أعلن وزير الدفاع البولندي يرجي سماجينسكي أن بولندا ستسحب قواتها العاملة ضمن بعثة عمليات الاستقرار البولندية من العراق في أواخر العام الحالي، أي مع انتهاء موعد تفويض مجلس الأمن بعملها ضمن القوات المتعددة الجنسيات. يشار إلى أن بولندا تدير قوة استقرار متعددة الجنسيات في جنوب وسط العراق وتشارك فيها ب1700 عسكري. كشفت الأمم المتحدة أن فريقا من خبرائها ومستشاريها موجود في بغداد حاليا لمساعدة العراقيين على صياغة الدستور الدائم. وأبلغ مسؤول في الأمم المتحدة الصحفيين أن فريقا يضم 5 خبراء يقود الخبير في القانون الدولي في القانون الدستوري نيكولاس هايسوم وصل إلى العراق قبل أيام لتقديم المشورة إلى اللجنة الخاصة التي ستتولى إعداد الدستور العراقي الدائم. ويفترض أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في موعد أقصاه منتصف آب المقبل لعرضه على الجمعية الوطنية بحسب الجدول الزمني المتفق عليه. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ليفتنانت كولونيل ألين كرينكي أن الوزارة قررت قصر الفترة التي يمضيها الجنود الأمريكيون في العراق ومناطق القتال الأخرى على 12 شهرا فقط، مع إصدار مذكرة جديدة تنص على ضرورة الحصول على موافقة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على التمديد لأي فترات كبيرة أخرى. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وعودة إلى سميرة علي مندي لمتابعة بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم من جديد. ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة ستتابعون حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، حيث ستجيب فريال حسين على رسائلكم، وهناك جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشؤون العراقية. لكن بداية دعونا نتابع آخر مستجدات الأوضاع في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي عدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق، وسنتابع فيه زيارة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ولقاءاته مسؤولين كبار في الحكومة الجديدة إضافة إلى قادة عسكريين. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى بغداد يوم الثلاثاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، والتقى قادة أمريكيين ومسؤولين عراقيين كبار، منهم رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري والرئيس جلال طلباني. رامسفيلد قال أن قوات التحالف تأمل في تقليص عدد قواتها في العراق ما أن تتمكن القوات العراقية من التكفل بمهمة الأمن، كما عبر عن شعوره بالقلق من عمليات تطهير محتملة في وزارتي الدفاع والداخلية في فترة تشكيل الحكومة، وحذر من الفساد الإداري، كما أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه إبراهيم الجعفري أن المجموعة الدولية تتابع التطورات السياسية في العراق.
We had a good discussion about the political process that's taking place.
أجرينا نقاشا جيدا حول العملية السياسية الجارية حاليا. هذه عملية لا تتم متابعتها داخل البلاد أو في المنطقة فحسب، بل لها تأثير على المنطقة وعلى العالم.
رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قال من جانبه أنه طمأن الوزير رامسفيلد بأن الوزارة الجديدة ستكون متنوعة.
سنضع في أولوياتنا أيضا مسألة مكافحة الفساد الإداري، ومن خلال وزارة متنوعة متعددة تمثل كافة طيوف الشعب العراقي.
يذكر أن هذه هي الزيارة التاسعة التي يقوم بها رامسفيلد إلى العراق منذ الحرب في عام 2003. رامسفيلد لفت انتباه المسؤولين العراقيين إلى ضرورة عدم التأخر في تشكيل الحكومة وفي وضع الدستور الجديد، إذ قال:
We are pleased to see what's taken place and certainly
نحن مسرورون لمشاهدة ما حدث، ونتمنى لهم النجاح في تطوير هذه الحكومة العراقية الانتقالية، ومن ثم التحرك نحو تطوير الدستور ثم الانتخابات في ظل الدستور وفي ظل حكومة عراقية متطورة بشكل كامل.
أما رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري فقد لخص لما جرى خلال مباحثاته مع الوزير دونالد رامسفيلد بالقول:
تحدثنا مع السيد رامسفيلد حول تجربة الشعب العراقي كيف واجه تحديات الإرهاب مثل ما أسقط الدكتاتورية، أصر على نشوء نظام برلماني متعدد، وهكذا أصبح البرلمان العراقي الآن مرآة حقيقية للشعب العراقي، وجود العنصر النسوي والشرائح الاجتماعية المختلفة. كما تحدثنا مع السيد رامسفيلد بأن العملية القادمة والحكومة القادمة تقطع أشواط رائعة وجيدة ومصرة على أن تكون حكومة متنوعة تمتد إلى كل الطيوف السياسية العراقية حتى تحظى باحترام العالم كتجربة جديدة لم يشهد التاريخ العراقي السياسي مثيلا لها. من جانبه أبدأ أيضا ارتياحا وتقييما جيدا لما يحصل في العراق.
خلال وجود رامسفيلد في العراق تم أيضا تناول مسألة وجود قوات التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة في العراق. رامسفيلد قال بعد لقائه الجعفري أن سحب قوات التحالف يعتمد على قدرة القوات العراقية على التكفل بالقضايا الأمنية، إذ قال:
Our goal is to be able to transfer full responsibility to the Iraqi.
هدفنا هو أن نتمكن من نقل المسؤولية كاملة إلى قوات الأمن العراقية حالما تكون قادرة على تحمل هذه المسؤولية، وفي تلك اللحظة من البديهي أن تكون قوات التحالف قادرة على تقليص حضورها في البلاد، وهذا هو هدف دول التحالف.
أما الجعفري فقال أن المسؤولين العراقيين يعملون على تطوير قدرات قوات الأمن العراقية كي تتمكن القوات الأجنبية من الانسحاب.
الحقيقة هو بادر من أنه أمريكا وقوات متعددة الجنسيات تتطلع إلى أنها يعني بعد أن تطمئن على وجود اتفاق أمني في الساحة العراقية هي نفسها تريد أن تنسحب، ولا أظن أن من مصلحة أحد تتواجد قوات أجنبية في الأرض العراقية. ونحن أيضا لسنا بدعم من القول، نحن أيضا سنكثف جهودنا من أجل جدول تصعيد القوات العراقية والقدرة الأمنية العراقية، والذي يعني بالضرورة جدول انسحاب قوات متعددة الجنسيات.
عند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي الاحتفاظ بقواعد دائمة في العراق، قال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أن هذا الأمر سيخضع للنقاش مع الحكومة الدائمية بعد وضع الدستور وتنظيم انتخابات في كانون الأول المقبل. رئيس الجمهورية جلال طلباني قال بعد لقائه رامسفيلد أنه يأمل في أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية هذا الأسبوع، مضيفا أن عملية نشر الديمقراطية في العراق ما تزال في بدايتها. طلباني قال أنه أكد للوزير رامسفيلد حرص المسؤولين على تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. يذكر أن رامسفيلد التقى أيضا خلال زيارته بغداد الجنرال جورج كيسي كبير قادة القوات الأمريكية في العراق، إضافة إلى اليوتننت جنرال جون فاينز قائد القوات متعددة الجنسيات وكبار القادة الأمريكيين في العراق. بعد الاجتماع قال الجنرال كيسي أنه سعيد لتطور قدرات قوات الأمن العراقية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في بروغ. في سياق متصل نقلت فرانس بريس عن عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية قوله للصحفيين في النجف الأشرف أنه لا توجد عوائق أمام الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في غضون أيام، مضيفا أن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري يجري مباحثات حول هذا الشأن. نائب رئيس الجمهورية غازي عجيل الياور توقع هو الآخر يوم الاثنين الانتهاء من تشكيل الحكومة في نهاية هذا الأسبوع. يذكر أن قانون إدارة شؤون الدولة العراقي يخول مجلس الرئاسة الذي يضم كل من جلال طلباني رئيسا والنائبين عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور الموافقة على التشكيلة الوزارية التي يقترحها رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قبل طرحها على الجمعية الوطنية للتصويت عليها. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لإصغائكم.
وننتقل مستمعينا الأكارم إلى الكويت، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن سعادته بانتخاب رئيس الجمهورية في العراق. كما أشاد وزير الخارجية الكويتي من ناحيته بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية العراقي هشير زيباري حول دور الكويت في عملية تحرير العراق. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي من مراسلنا سعد العجمي.
أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد عن سعادته بانتخاب رئيس للجمهورية العراقية، معتبرا ما يشهده العراق حاليا هو بداية خير له ولشعبه، لافتا إلى أن بلاده قد وضعت كافة إمكانياتها المادية وقبلت قبل ذلك بوجود القوات الأمريكية على أراضيها من أجل إنقاذ العراق وتبديل الوضع فيه، وهو ما حصل وما حدث على حد قول المسؤول الكويتي. إلى ذلك أشاد وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح بتصريحات نظيره العراقي هوشيار زيباري بحق الكويت، وقال إن الكويت تعتز بها وتثمنها، وأضاف في تصريحات للصحفيين أن بلاده لا تستغرب على العبارات الطيبة التي نطق بها زيباري، لأن الكتاب وعلى حد قوله يقرأ من عنوانه، مشيرا إلى أن هذا الموقف للحكومة العراقية الجديدة هو ما راهنت عليه الكويت ولا تزال تراهن. وأضاف الشيخ محمد أن القيادة الجديدة في العراق تؤمن بضرورة وجود عراق مسالم يعمل لخير بلده وجيرانه بعد سنوات عجاف من الحكم الاستبدادي الصدامي العفن الذي عاد بالعراق سنوات طويلة للوراء. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قد ناس قبلك مرة وبابي.
مستمعينا الأكارم، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، لكن بداية نبقى مع الزميلة ميسون أبو الحب التي تابعت التطورات الأمنية في العراق وعدت ملف العراق الأمني لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني. في بغداد تعرض وكيل وزارة الداخلية طارق البلداوي إلى محاولة اغتيال، والتفاصيل في التقرير التالي.
نجا طارق البلداوي وكيل وزارة الداخلية من محاولة لاغتياله صباح اليوم الثلاثاء أثناء مرور موكبه بالقرب من منزله في منطقة حي العدل في بغداد، حيث أطلق مجهولون مسلحون النار على سيارته مما أدى إلى جرحه وقتل عدد من أفراد حمايته وإصابة عدد من المحال التجارية والدور بأضرار مادية. وقد قامت قوات الشرطة والأمن باعتقال عدد من المشتبه بهم لغرض إجراء التحقيقات.
طلقات اطلاقات ناريه، وعلى اساس هو وكيل وزير الداخليه ضارب هنا أنا بحي العدل، وراها جت الشرطه وطوقوا المنطقه وما خلوا احد يفوت، وهو الصوب يعني الصوب من قتل. والله يقولون اثنين من الحمايه انقتلوا واربعه صوبوا، اربعه جرحى، وهاي وهسه لحد الان بعد ما معروفه، لان منطقه مسدوده ما حد يقدر يفوت ولا حد يقدر يطلع.
خماء المحسن، اذاعه العراق الحر، بغداد.
من بغداد ننتقل إلى مدينة الموصل، حيث انفجرت سيارة مفخخة كانت تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا مما أدى إلى مقتل 5 عراقيين وإصابة 3 آخرين بجروح حسب مصادر في الشرطة وفي المستشفى. سيارة مفخخة ثانية انفجرت قرب رتل عسكري أمريكي أيضا بعد ساعات من الانفجار الأول وفي الموصل أيضا. تفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
أضرمت مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة من نوع أوبل، أضرمت النار في منزل حسين جرجري عضو اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء تلعفر الذي يقع مسافة 70 كيلومترا غرب الموصل. جرجري أفاد إذاعة العراق الحر بأن المجموعة المذكورة صبت البنزين في غرف الدار ثم قامت بحرقه، وأضاف أنه لحسن حظ أفراد عائلتي وهو كذلك أنهم لم يكونوا داخل الدار. وعن الأوضاع في بلدتي تلعفر قال أن نشاط من سماهم بالإرهابيين واسع جدا، كما أن حملة مطاردتهم بدورها واسعة، ومما قاله أنه لا يمر يوم من دون أن تعتقل القوات المتعددة الجنسية والقوات العراقية أعدادا من الإرهابيين والمخربين حسب قوله. وفي الموصل دوى صباح اليوم انفجار هائل نجم عن تفجير سيارة مفخخة بمادة TNT ومواد متفجرة أخرى، وذلك في حي باسم حي الوحدة. يذكر أن الحي هذا سبق وأن شهد أمس أيضا انفجارا مماثلا. الانفجاران لم يؤديا إلى أضرار تذكر، بحسب مصدر في الشرطة العراقية لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر. هذا وفي صباح اليوم انفجرت عبورة ناسفة بالقرب من المستشفى باسم مستشفى الزهراوي، وأدت العملية هذه إلى جرح مواطنين مدنيين نقلا على أثر ذلك إلى المستشفى للتداوي والمعالجة. وأمام باب جامعة الموصل بمنطقة المجموعة الثقافية قتل مدنيان ولم تعرف بعد الأسباب من وراء مقتلهما. حملة الاعتقالات التي تشنها القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية بدورها تتواصل، والتي أسفرت اليوم عن اعتقال العديد ممن أصطرح على تسميتهم بالإرهابيين، ومن المتوقع عرضهم جميعا من على شاشات التلفزيون المحلية الموصلية والعراقية والكردستانية كذلك بعد أيام. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في القائم قال شهود عيان أن طائرات أمريكية قصفت مواقع لمتمردين، وفي بعقوبة تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص ووضع اليد على كميات من الأسلحة. هذا الخبر وتفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
تمكنت قوة من الجيش العراقي من اعتقال مجاميع من المسلحين والمشتبه بهم والمطلوبين لجهات أمنية خلال مداهمة قرية كاريز العليا على ضفة نهر الوند الغربية، وضمت هذه المجاميع عددا من الأجانب والعرب، والسيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والوثائق، وأن لهذه الجماعات امتدادات وخيوط في أماكن أخرى في ديالة والمحافظات الأخرى. كما أعلن الرائد علي محمود مساعد آمر الفوج الثالث للجيش العراقي بأن مفارز الصولة داهمت قرى الإصلاح وأم الحنطة وحبيب المحيطة بمدينة جلولاء، وألقت القبض على 30 شخصا من المسلحين وسيطرت على كميات من الأسلحة. ومن جانب آخر انفجرت عبوتان ناسفتان على طريق المقدادية خانقين، الأولى في منطقة السويجة استهدفت دورية المتعددة الجنسيات، والثانية بالقرب من جسر مهرود. وفي مدينة بلدروز أعلن مصدر عسكري مخول أن حصيلة المواجهات العسكرية التي دارت بين قوات الجيش العراقي والمسلحين أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 60 آخرين بجروح. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، عدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
والآن سيدتي وسادتي، أدعوكم لمرافقة أياد الجيلاني وجولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، والتي سنلقي خلالها نظرة على أهم ما أبرزته الصحف اللبنانية من عناوين رئيسية تتعلق بالشأن العراقي، ثم ننتقل معكم إلى كل من القاهرة وعمان، حيث أعد مراسلانا هناك تغطية لما ورد اليوم في صحف بلديهما. إليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. البرلمان العراقي يبدأ مناقشات طويلة لنظامه الداخلي. محامي طارق عزيز يصرح: موكلي لا يشك ببراءته ولن يهاجم صدام حسين خلال محاكمته. الجعفري والعطري بحثا في تعزيز العلاقات، والياور التقى السيستاني بعد هيئة علماء السنة. اعتقال 65 مسلحا بينهم أحد خاطفي الصحفيين الفرنسيين، وثلاثة تفجيرات انتحارية ضد الأمريكيين في القائم. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
كتب المؤرخ المصري المعروف جمال بدوي اليوم في صحيفة الوفد المصرية الصادرة اليوم، كتب يقول: أجد غضاضة في أن يكون على رأس العراق زعيم كردي أو شيعي أو سني، فالمهم أن يكون عراقيا يضع العراق في قرة العين وسويداء القلب، وأن يرتفع فوق الطائفية فلا ينحاز لطائفة، وأن يزن الأمور بميزان أكثر دقة من ميزان الذهب. وتمنى جمال بدوي في مقاله على الرئيس العراقي الجديد السيد جلال طلباني أن يغتنم فرصة اختياره رئيسا للعراق لكي يضرب المثل والقدوة في العدل والتسوية بين جميع المواطنين، ويحذر الوقوع في شرك العصبية الإقليمية التي انفتحت شهيتها وتطلعت إلى مغانم ضيقة وأن يقدم للعالم نموذجا جديدا للعراق الجديد تذوب فيه الجدران العازلة بين الطوائف في العراق. في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم تقول آمال المغربي أن هناك العديد من الملفات الساخنة التي تنتظر الحكومة الجديدة في العراق، أولها مطالبة الأكراد الذين ينتمي إليهم الرئيس العراقي الجديد بضم مدينة كركوك واحتفاظهم بعلمهم الخاص، والاتفاق على مسألة المطالبة بتحديد موعد لانسحاب القوات الأمريكية والقوات الدولية، والصيغة الفيدرالية التي يطالب بها الأكراد، وموقف السنة من الحكومة الجديدة، ودور الإسلام في الدولة في حين يفضل فيه الأكراد اعتبار الإسلام أحد مصادر التشريع، يصر الشيعة على أن يكون المصدر الرئيسي للتشريع. في صحيفة الأهرام كتب مصطفى عبد الله يقول أنه برغم عدم وجود مرشح منافس للدبلوماسي المصري الدكتور محمد البرادعي لمنصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الولايات المتحدة ما زالت تواجه هذا الترشيح، ويرى أن عمل البرادعي قد اتسم بالكفاءة والحرفية والحيادية في عمله كموظف دولي تجرد من التحيز للجنسية أو الدين أو العرق، وأنه قد أصاب عندما قال بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهذا ما أكده كما يقول مصطفى عبد الله اعتراف الرئيس الأمريكي جورج بوش أخيرا بعدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن فلقد جاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
خلت الصحف الأردنية الصادرة اليوم من أي تعليق لكتابها حول العراق، غير أن صحيفة الغد تنشر خبرا لمراسلها في بغداد يقول فيه أن غازي الياور تعهد لجبهة القوى الوطنية العراقية بتقديم استقالته في حال هاجمت القوات الأمريكية أي مدينة من مدن الغرب العراقي، كما تعهد بالدفاع عن حقوق العرب السنة والاعتراض على أي قرار ينال من دورهم ويهمشهم في المرحلة المقبلة. وطبقا لوثيقة تقول الصحيفة أن الياور وقعها، فأن جبهة القوى الوطنية العراقية لها الحق في مطالبته بالاستقالة أو الاعتراض على أي قرارات تمس وحدة العراق وترابه الوطني. وقال مصدر وثيق الصلة بالياور إنه نقل إلى السيد علي السيستاني رغبة هيئة علماء المسلمين في التشاور والتنسيق مع المرجعية الدينية لتعزيز أواصر علاقات الأخوة بين السنة والشيعة لخدمة العراق والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله. صحيفة العرب اليوم تنشر مقابلة مع الشيخ جواد الخالصي قال فيها إنه ليس هناك اتصال عملي له مع المقاومة، ولكنه باعتباره جهة مرجعية فإن العراقيين يأتون إليه وبعضهم يقول إنهم مع المقاومة، فيؤكد لهم وجوب تجنب إلحاق أي ضرر بالعراقيين واقتصادهم، ويشدد على أنه ضد كل ما يسيء إلى العراقي وصورته الحقيقية، ويدعو الشيخ إلى المقاومة السلمية والسعي إلى تكوين رأي عراقي، ويرفض فكرة التقسيم الذي ينبثق من هدف تكريس لما يراد فيقال هيئة علماء السنة وعلماء الشيعة، ويقول إن هذا خليط غريب سنة وشيعة أو عرب وأكراد وأقليات. ويصف الشيخ الخالصي ما جرى من اختلافات في الجمعية الوطنية بأنه نقمة وليس رحمة، لأنه ينصب على المناصب والصراع مثبط للآمال ومحبط جدا لمن كان له أمل. ويرى الخالصي أن الوحدة الوطنية مبنية على حقوق المواطن وعلى حقوق كل فرد في الواجبات والحقوق، والعراقيون مسلمون ومسيحيون ينتمون إلى المدرسة الإسلامية كما يقول الخالصي، لأن المسلمين وحدة شاملة، والسنة والشيعة حين يتحدون يشكلون قاعدة عريضة تتسع للجميع. وهو يرى أن الدخول إلى الجيش والشرطة لا يختلف فيه العقلاء، ويدعو كل عراقي إلى التعاون مع أجهزة الدولة في جانب تطبيق النظام، ويقول إنه أمر مؤسف أن ننتظر قوة أخرى لفرض النظام وبموجب القوة، وهذه من موروثات تعليم الناس القسوة والفرض. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا سيداتي وسادتي بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم، ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
أرحب بمشاركة المخرج نبيل خوري معي اليوم. أهلا نبيل.
أهلا فريال.
كما أرحب بالزميل نبيل الحيدري من مكتب بغداد اللي زورنا للمرة الثانية. أهلا بيك نبيل.
أهلا بيك فريال، وأهلا بالمستمعين الكرام.
طبعا أيضا أحيي مخرج البرنامج يار بامرني اللي هو حاليا في إجازة. نبيل، قبل ما نبدي البرنامج شوية راح ندردش حول إذاعتنا وكيف يستقبلها العراقيون في بغداد وموقعها بالنسبة إلى الإذاعات الأخرى، وأيضا تعامل الزملاء المراسلين مع بعضهم ومع الأحداث. فأنا ملاحظة يعني من خلال الاتصالات اليومية وياهم هناك تعلق واضح ومحبة للإذاعة، يعني فهل الجو العام في داخل المكتب هو خلق هذه المحبة؟
فعلا فريال، جو المكتب كساحة عمل أولى للمراسلين ولتنسيق عملهم اليومي أعتقد هو مهم في أن يؤسس نوع الشغل القادم، نوع التقارير اللي يتحركون عليها. أسألتك أكثر من سؤال فريال سألتيني.
بس كلمة على كل سؤال.
طيب، موقع إذاعتنا من الإذاعات المحلية الأخرى في بغداد. تعرفين أنه الأف أم الآن يبث عدد غير قليل من الإذاعات محلية ودولية، ولكن اللي تلمسناه من مستمعينا من خلال حركتنا اليومية، من خلال تماسنا بالناس وبالمسؤولين، يتضح أن هناك حضور يعني يدعو للاحترام الحقيقة، ومو مجاملة لإذاعتنا بس ربما نوع شغلنا هو بشيء من الجدية، في تحليل، في توازن
وموضوعية أيضا، موضوع نعم.
وتوازن يعني نعم. عدم الانحياز، وهذه فلسفة ليس من السهل تحقيقها في العمل الإذاعي كما تعرفين وأنت بخبرتك الإذاعية. بشكل عام نحاول وزملاء في مكتب في بغداد نحاول أن نأسس شغل رصين وحقيقي، ويمكن المستمع المتابع لإذاعتنا يكتشف أننا نذهب لكل الزوايا ولكل المناطق الساخنة وللقضايا الاجتماعية وقضايا الشباب والمرأة بشكل متوازن قدر الإمكان، لكن يبقى طبعا الطموح أكبر من الواقع الحالي.
نعم هو صحيح، يعني أنا قبل تسجيل البرنامج طلبت منك أنه خلال الدردشة نحكي باختصار وبأقل ما يمكن، بس مو لدرجة لهذا الدرجة من الاختصار. مع هذا لأن الرسائل هي كثيرة يا نبيل وأنت طلعت عليها اليوم، فبس بالبداية وإحنا اعتدنا في بداية كل حلقة من البرنامج أن نقدم لقاء مع أحد المستمعين اللي يرسلون بأرقام هواتفهم المشاركة بالبرنامج، ولكن لقاء النافذة خاص هذه المرة، فرح يكون ويا المذيعة التلفزيونية سهاد حسن. ووصلتنا احنا رسالة من المستمع محمد عبد الله كاظم من كندا، يقول في رسالته: كنت أتابع عمل المذيعة سهاد منذ كنت شابا وطالبا في الإعدادية، ثم غادرت العراق وأكملت دراستي وسمعت عن اعتقالها، فمتى كان ذلك؟ أود أن أسمع صوتها من جديد. يا أخ محمد، زميلتي سهاد ولفترة طويلة ربما أكثر من 15 سنة لما كنا نعمل مع بعض في تلفزيون بغداد، هي بدأت العمل قبلي حوالي بالـ69 وقدمت البرامج الثقافية والمنوعة والأخبار، واعتقلت عام 89 بتهمة انتقادها لملابس صدام، انحكم عليها بالإعدام ثم خفف الحكم إلى المؤبد. نسمعها الآن تتحدث عن بداياتها مع زميلتنا الأخرى أيضا لرافقتنا لفترة طويلة في التلفزيون خماء المحسن.
والله دخلت الإذاعة والتلفزيون سنة أصور نهاية 69، دورة إذاعية دورة مكان التلفزيونية، كان عددنا تقريبا 20-25، واستمرت شهرين الإلقاء واللغة بالإذاعة بغداد، وبعدها تعينت بإذاعة بغداد حوالي 3 أشهر، يعني نقرأ ربط مواجيز أشياء بسيطة. من ثم سنة 70 نقلت إلى تلفزيون بغداد وباشرت العمل، وكنت بذاك الوقت يمكن 5 ثانوي.
شو كان عمرك؟
17 سنة.
طيب، من الدورة اللي أنت دخلتيها تذكرين بعض الزملاء اللي لحد الآن هم موجودين؟
بالنسبة للدورة كانت مذيعات فقط، ما بقى أحد بالتلفزيون، بس كإذاعة أصور كانت وياي هدى رمضان، إيه الوحيدة هي اللي بقت، وقسم من البنات بعدين طلعوا من الإذاعة، يعني ما استمروا، بس الزميلة هدى رمضان استمرت ويانا لحد الآن، يمكن هي مذيعة بالإذاعة.
إيش تذكرين من أحداث حدثت بالإذاعة والتلفزيون بال 68 أو 69؟ يعني من صار الانقلاب بال 68 شتي موجودة؟
لا ما موجودة، بعدني يمكن رابع ثانوي، أي ما كانت وراها بسنة تقريبا نهايتها علنوا أنه يردون مذيعات، وكان زوج أختي الله يرحمه سامي السراج هو اللي قدمني للإذاعة.
يعني تقريبا أنت بين عائلة فنية، أختك بشرة كانت مقدمة برامج أطفال، وأختك اللي أصغر منك فاتن اللي كانت هي أيضا زميلتي نفس الدورة أنا وياها، فاتن كانت أيضا مذيعة، فكنت عائلة فنية تقريبا من المذيعات. شلون كان وضعيتكم، علاقاتكم مع بعضكم؟
والله علاقاتنا يعني تعرفين بذاك الزمن كانت العلاقات والروابط كلش قوية، ووحدة تشجع الأخ، يعني شفت تشجيع من أخ بيرة، وأيضا أنا شجعت فاتن وخليتها تصير مذيعة بالتلفزيون، فيعني كان أكو طموح، أكو شيء ردي، يعني كفاح حياة، كفاح تردين توصلين لشيء أنت اللي يرضي كل الأطراف، العائلة والناس، والحياة كانت يعني جميلة جدا، وكذلك العمل أيضا حلو بالتلفزيون.
ما تعرضتي بذاك الوقت يعني بالنهاية التسعينات بالسبعينات إلى ضغوط اجتماعية أو عائلية بسبب شغلش بالإذاعة والتلفزيون؟
بالنسبة لعائلتي لا ما تعرضت، يعني كانت موافقة والدي والدتي، بس من اللي انطاهم الأمان أكثر هو زوج أختي، يعني قال لهم هي تحت رعايتي وأني أوديها ونجيبها وهالشكل، يعني هم كانوا شوية قلقين من هالناحية، فلا والله الحمد لله يعني صارت عندهم قناعة، لأنه شافوا جماعة التلفزيون الإذاعة كان دائما يجون ويا زوج أختي، فشفناهم يعني فد ناس كلش محترمين، وهي الإذاعة يعني بهم ناس مثقفين وناس دارسة، وفد يعني مجموعة كلش كانت متمكنة من كل ناحية، ولهذا أكو اطمئنان بهاي القضية، فالحمد لله فتنا بهذا الطريق ونجحنا به مثل ما نقول، إذا أني وإذا بقية الزملاء والزميلات اللي كانوا وياي أيضا يمارسون هذا العمل.
طيب بعدين كيف كان تدرجك إلى أن أصبحتي أشهر وأجمل مذيعة في تلفزيون العراق؟
هاي التدرج إجا هو يعني مثل طبيعيا، ما يعني كنت أطمح على أنا التدرج، أنا داومت كمذيعة بالتلفزيون، يعني شوية خلوا عندي برامج، أقدم برنامج منوعات، أقدم رسائل إخبارية، بعدين شوية تطورت إلى أن وصلت أنه مذيعة أخبار سنة 73، يعني مو مسافة بعيدة، بـ73 بديت أقرأ نشرات أخبار ويا زملائي يعني القدامى، فهو تعب، يعني تعبنا عن لغة، تعبنا على الإلقاء، كنا يعني مو مثل هسه بعض الأحيان نشوف يعني تجي المذيعة رأسا وتهتم بشكلها أكثر وتهتم بمظهرها الخارجي.
كم دورة دخلتي، دورات لغة عربية؟
والله حوالي 3 تقريبا، والأولى كانت هي كاملة القاء وتلفزيون، وبس كلغة عربية تقريبا 3 دورات، أي أساتذة كانوا يعني يدرسون بمعهد التدريب الإذاعي.
حدثينا عن حالتك الاجتماعية.
حالتي الاجتماعية الحمد لله يعني الله رزقني 3 بنات، وأخيرهم كان أحمد ولد. البنات حاليا
كل وحدة أم زوجها، تزوجوا وحدة بال95 الثانية 96 والصغيرة قبل سنة تزوجت، وبس كلهم مو يمي خارج الوطن. وابني هسه بالمتوسطة.
الآن أنت بيبي؟
إيه طبعا من قبل 5-6 سنين.
اسم مبين عليك ما شاء الله، كاشان كاشالة
هي بس القشرة الخارجية الحمد لله يعني على كل حال، بس يعني مرت ظروف طبعا قاسية على الإنسان، وحاليا همنا يعني أكو معاناة أنه أبنائي برا وأني هنا، يعني هاي الأشياء تأثر بالنفس.
طيب لحظات لا تنسى في حياة سهاد حسن.
والله يعني الإنسان يتوقع كل شيء بحياته يمر به، بس يعني كنت أتوقع مثلا الموت مثل ما نقول، يعني كل واحد خالب.
واللي صار شنو؟
اللي صار يعني أنه أنا يعني تفاجأت رأسا أنه أشوف نفسي معتقلة سنة 89 بتهمة، يعني مثل ما نقول أمام الله والناس أنا يعني بريئة منها، ولكن يعني كلمة هي لا تأخر ولا تقدم. الإنسان أحيانا يعني يتحدث أو ينطي رأيه بموضوع معين ما قاصد فتشي، بس يعني رأسا شفت نفسي في قضية كبرى جدا كبيرة علي ومرارة بيها. يعني حياتي أصبحت من ذاك الوقت أنه خشيت في نفق الموت، اسمه بالضبط في نفق الموت، يعني ما يؤدي إلى نهايته هي يمكن الموت. ولهذا يعني كنت مرات بس أستنجد برب العالمين أنه أنا يعني ما عندي فد جريمة مثل ما نقول أمام رب العالمين. فهاي المسألة جدا يعني أثرت بنفسي، وأصبحت بيوم وليلة في سجن وبحكم كبير وهو الإعدام، وما أعرف يعني شلون أعبر لك عنه.
سهاد حسن نجمة الإذاعة والتلفزيون السابقة هي الآن في أواخر الخمسينات من عمرها، إلا أن ملامح الجمال والرقة ما زالت تشع في وجهها، عيناها مليئتان بالحزن والأسف لأن الحياة لم تنصفها.
طبعا أعزائي بعد أن استمعتوا إلى لقاء سهاد حسن، احنا نحييها من خلال إذاعتنا ونهدي لها هذه الأغنية.
تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى. بين الخد والحاجب سحر العالم كله،
رسالة من المستمع عبد الله عبد العزيز من السويد، بعد أن يقدم التهنئة للشعب العراقي يصف نفسه بالجندي المجهول الذي نسيته وسائل الإعلام. فالصديق عبد الله لجأ في التسعينات إلى فضح بطش النظام السابق عن طريق قيامه برحلة على دراجته الهوائية لمدة سنتين، ومثل ما يقول بالرسالة أنه جاب خلال هذه الفترة 13 دولة أوروبية. الصديق عبد الله أرفق برسالته صورا يعني شفناها أني ونبيل الحيدري.
نعم الحقيقة هذه الصور فريال ذكرني بصور، طبعا للمستمع الكريم، صور عبد الله جميل الصديق عبد الله على الدراجة الهوائية مالته، ووراء جار عربة صغيرة عليها العلم العراقي والعلم السويدي، وبملابس التهيئ لرحلات طويلة. ذكرني هذا النشاط لهذا الشاب العراقي المولع بحب بلده بطريقته الخاصة عبر الدراجة والتنقل بين الدول على دراجته الهوائية. ذكرني بشخصية عراقية اسمها السعداوي، كان مولع بالدراجة ويقدم في فترات السبعينيات والثمانينيات فقرات متنوعة وهو على دراجته ويطاول في الركوب عليه لساعات وأيام، وكنا نتفرج عليه في منطقة الباب الشرقي، مرة في الباب المعظم، يقدم عرض جميل ويرافق دعاية لصحافة أو دعاية بمناسبة يوم وطني أو يوم.
زين، هو كان يعني يعتبر هذا عمله، يعني أحد يدفع له مبلغ عن هذه الدعاية أو لوحة دعائية؟
لا، هو متحركة. هوايته الرياضية هي الدراجات بالدرجة الرئيسية. بس حولها إلى رسالة، وأنا حقيقة أعجبت بهذه الطريقة، أنك تحول الهواية المحدودة إلى رسالة ذات معنى كبير إنساني وربما وطني، يعرض بمشاكل معينة. الصحافة اهتمت به في تلك الفترة وحولته إلى وسيلة من وسائل الدعاية والانتصار للصحفيين الوطنيين بشكل من الأشكال.
نين لك هالجاذبية، نين جايب هالجمال، انت كل شي بيك يزهر، اسكن بقلبي تعال.
نين لك هالجاذبية، نين جايب هالجمال، انت كل شي بيك يزهر، اسكن بقلبي تعال.
والآن أمامي رسالة من صديقنا السعودي عدنان هاشم. بالمناسبة أن يفرحني أن أحس أنه إذاعتنا مساحتها واسعة
بحيث
تنتشر أكثر من المستمعين العراقيين في الداخل وفي الخارج. صديقنا من المملكة العربية السعودية عدنان هاشم يقول في رسالة أنه يحب العراق ويأمل أن يراه معافا وسالما دائما، ويقول أيضا: قد لا تصدق كم أتألم عندما أشاهد الأبرياء وهم يسقطون يوميا ضحية الإرهاب والعنف اللا إنساني. وينهي رسالة عدنان بالتمني بمستقبل أفضل للعراق والعراقيين. شكرا يا عدنان على ما حقيقة نيابة عني وعن المستمعين الكرام، وكما تقول الفريال دائما: اكتبوا اكتبوا اكتبوا، ابعثوا بأرقام هواتفكم لتكونوا ضيوفنا في البرنامج. هذه دعوة باسم البرنامج أن تتواصلوا معنا أحبائي.
رسالة من المستمعة مها محمد تشكر العاملين، طبعا ما أعرف من وين هي تشكر العاملين، رسالة قصيرة تشكر العاملين على البرنامج وتسأل وين صار سعود، صارنا هواية فترة طويلة مفتقدين، عسى المانع يكون خير. يا مها، الزميل سعود هو حاليا في لندن وسنجري معه اتصالا هاتفيا بأقرب فرصة.
وهذه رسالة من المستمعة ريم عبد الله من ألمانيا. تسأل ريم عن أحد أصدقائها ولا تعرف عنوانا له في بغداد. سنحاول يا ريم العثور عليه. أدعي أنه هذا وعد، لأن حاولنا أن نتصل بالمكان أو الجهة التي قلت أنه كان يعمل معها، وسنجيب على رسالتك قريبا. معي أيضا في ريال رسائل أخرى، هذه رسالتين
اليوم يا نبيل، حصة الأسد من الرسائل.
أي ما شاء الله، هذه ما أريد أقول السبب
ضيف ضيف.
حصتنا دائما مستمعين الكرام ومحبتهم وتواصلهم مع الإذاعة في ريال. رسالتين من أربيل والبصرة، طارق من أربيل ورياض من البصرة، كلاهما يهون العمل الإذاعي والصحفي وقدمونا يعني انطباع جيد عن إمكانيتهم باللغة وبالعمل الصحفي، وأقول لهما أنه الفرصة ربما متاحة، دعونا ندرس الطلب وسيتصل بكم عبر الإيميل الذي أرسلته.
بس لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل. اتدلل علي اتدلل، عمري اتدلل.
وصلتنا رسالة جديدة من المستمع محمد مانع غانم يشكرنا على المقاطع اللي قدمناها في حلقة الثلاثاء الماضية. وينقل محمد رغبة الكثير من العراقيين وحاجتهم للتواصل مع أهلهم وأصدقائهم داخل العراق ممن تقطعت بهم سبل التواصل طبعا بسبب مشاكل البريد عدم وجود دليل الهاتف. ويتمنى أن نساعد في العثور على عناوين وهواتف بعض الأصدقاء ومنهم صديقة سعد باقر الأسدي ويهدي له طبعا أحد أغاني محمد القبنشي. الشيء الوحيد يا محمد اللي نقدر نسويه هو إذاعة اسم الشخص اللي أنت طلبته وربما يسمعنا ويرسل لنا رقم الهاتف ونتصل إحنا به وأيضا راح نكون معك على اتصال. ونشكرك كثيرا على رسالتك والكاريكاتير المعبر اللي رافق الرسالة.
هذه رسالة من دكتور شيروان اللي وقع رسالته عبر الإيميل إنه بفرحة كبيرة واعتزاز بالمرأة العراقية وحضورها ونشاطها اللي تلمسها صديقنا شيروان ويجد حسب قوله أن هذا مؤشر جيد لمستقبل البلد المسكين كما أسماه العراق العزيز. فعلا يا صديقي شيروان فحضور المرأة العراقية بدور مؤثر وفاعل هو مؤشر قوي على تطور المجتمع ونهضته بفترة قياسية وسنشهد ذلك قريبا في العراق طالما هناك نوايا وطنية وبعضنا يساعد بعض في أن يمتلك موقف وموقع صحيح. شكرا لك دكتور شيروان.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب المنى.
مع السلامة.